بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية، أيها الإخوة الأحباب، في مثل هذه اللقاءات وفي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في مثل هذه الحلقات، الهدف منها أننا نتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من باب قول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ناحية أخرى أيضا هو التأسي للرجال وللنساء أيضا. ومن ناحية أخرى، عندما نتكلم عن جانب النبي، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، كثير من الناس يعرف غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف سيرته وحياته، ولكن الكثير من الناس يجهل كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع نسائه مع أحفاده. هذا كله لابد للمسلم أن يعرفه ويتعلمه، حتى تستقر البيوت، وحتى تطمئن البيوت، وحتى تقل المشاكل أيضا من البيوت، لأن في هذا الزمان كثرة المشاكل والخلافات بين الزوجين. لكثير من الناس حتى امتلأت المحاكم للأسف بمشاكل الطلاق وبقضايا الطلاق بين الزوجين. لذلك أيها الإخوة الأحباب، في هذا اليوم المبارك نكمل معكم هذه السلسلة المباركة: الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا، وهو خير زوج عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، والرسول صلى الله عليه وسلم في بيته كان دائم البشر، كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا عياط، يضحك مع أصحابه مما يضحكون منه، ويتعجب معهم مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه وفي مسألته، ولا يقطع على أحد حديثه عليه الصلاة والسلام، حتى يجوز أو يتجاوز فيقطعه بنهي أو قيام. وأنا أعجب من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفه عطاء بن يسار رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنهما أيضا، رضي الله عنه، عندما سأله عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من حديث عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن هذه الآية في القرآن، اللي هي الآية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال هذه، أو قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث في البخاري. لذلك أيها الإخوة الأحباب، أنا أتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في هذه السلسلة المباركة، حتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تقتدي نساؤنا وزوجاتنا بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. لأن في هذه الأيام كثر الاقتداء بغير النبي صلى الله عليه وسلم وبغير أصحابه وبغير الصالحين أصلا. لذلك أيها الإخوة الأحباب، ونحن في هذه الليلة المباركة في ليلة الخامس عشر من رمضان، بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للصيام والقيام، وأن يبلغني وإياكم ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان. أيها الإخوة الأحباب، ما أسرع الأوقات، هذه الأوقات ما أسرع الأوقات. رأس مال المسلم هو وقته، رأس مالي أغلى من الذهب وأغلى من المال وأغلى من كل شيء هو الوقت، لأن الوقت الذي ينقضي لا يمر مرة، لا إذا مر لن يرجع مرة أخرى. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب يعني نستغل هذه الأيام المباركة في أننا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلمها يعني نقضي هذه الأوقات فيما ينفعنا عند الله عز وجل، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لذلك أيها الإخوة الأحباب، يجب علينا أن نستفيد من أوقاتنا، وخاصة في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي تزداد فيه حسنات المؤمن ويزداد فيه رزق المؤمن، وهو شهر طاعة، شهر قرآن. يجب على المسلم ألا يضيع فيه وقته فيما لا يرضي الله عز وجل عنه. لذلك أيها الإخوة المباركين، في هذه الأوقات المباركة ونحن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لذلك يجب على كل زوج أن يتعلم وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل زوجة أيضا أن تتأسى بأمهات المؤمنين. نحن ما نقص هذه يعني ما نتكلم في مثل هذه اللقاءات حتى نحكي حكايات أو حتى نضيع بها الأوقات، لا، بل سنسأل بين يدي الله عن هذه الأوقات، بل سنسأل بين يدي الله عن هذا العلم الذي نتعلمه، بل سنسأل بين يدي الله لماذا لم نتعلم، لماذا لم نعمل بهذا العلم. لذلك أيها الإخوة المباركين، هيا بنا ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تخبرنا عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق. أيها الأخ المبارك، قبل أن أدخل الباب أو نطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم وتخبرنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام داخل داره، أقول لك إذا أردت أن تعرف حسن خلقك وجميل خصالك أو جميل شمائلك، اسأل عنك زوجتك، هي زوجتك التي تعرفك، وهي التي تراك، وهي التي تعاشرك، وهي التي تعرف عنك كل شيء. نحن في زمان للأسف تدعو الزوجة على زوجها ويدعو الزوج أيضا على زوجته، أقسم بالله غير حانث أنني رأيت نساء تدعو على أزواجهم إذا خرج من الدار ألا يرجعه الله عز وجل لسوء أخلاقه، للأسف، لأنها عاشت مع زوجها بحياة مادية صرفة، وهو أيضا عاش معها حياة مادية صرفة، نسوا أن الحياة الزوجية طاعة لله عز وجل. الرجل يأخذ بيد امرأته إلى الجنة، والمرأة تأخذ بيد زوجها إلى الجنة. لذلك أيها الإخوة الأحباب، تعالوا بنا نعرف كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حكمت عائشة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل منا يسأل نفسه، ماذا لو حكمت عليك زوجتك، أو ماذا تقول عنك زوجتك في غيابك؟ هل ستقول ما تقول عائشة رضي الله عنها، أو ما تقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذه عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قالت عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن كان يعفو ويصفح. انظر، هذه من التي تحكم ومن الذي تتكلم؟ هي عائشة رضي الله عنها تتكلم عن من؟ تتكلم عن سيد الخلق، عن محمد صلى الله عليه وسلم تقول: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن كان يعفو ويصفح. لذلك أيها الإخوة الأحباب، نبيكم صلى الله عليه وسلم بعث لنا رحمة، بعث لنا رحمة، لذلك يجب علينا أن نتأسى به، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم رحمه الله، يقول: عندما قال أبو هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، ادعو على المشركين. لذلك أنا أقول لك هذا الحديث حتى لا تدعو على زوجتك، وزوجتك أيضا لا تدعو عليك، ولكن كل منا يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لزوجته والزوج يدعو لزوجته والزوجة تدعو إلى زوجها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أسأل الله أن يغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. عندما ضحكت، عندما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم، ضحكت عائشة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أسرك دعائي؟ فقالت: ولما لا يسر مثلي بدعاء مثلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة، هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة. عندما كان يقول: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بعث رحمة من حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، عندما قيل: يا رسول الله ادعو على المشركين، ادعو على المشركين وهم كفار، ادعو على المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. أخي، تعلم من اليوم أنك لن تسب أحد ولن تشتم أحد. عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تسبن أحد. فقال الرجل: والله ما سببت بعدها أحدا حتى دابتي، حتى الدابة التي يركبها ما سبها هذا الصحابي، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته له عندما قال له: عاهدني ألا تسبن أحد. أي وصية هذه من النبي للرجل رضي الله عنه؟ هذا الرجل يقول: والله ما سببت بعد أحدا حتى دابتي، حتى دابتي. أيها الإخوة المباركين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعثت لعانا وإنما بعثت رحمة. أخي، هذا نبيك بعث رحمة، فكن أنت رحمة في بيتك، وكن رحمة مع جارك، وكن رحمة مع كل من يعاملك في الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عبيد قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام، إلى أخلاق الإسلام، إلى معاملات الإسلام التي كلها رحمة، وكان عيشه كفافا وقنع وقنع. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وهذا من حديث الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القناعة، ويعلمنا أن الدنيا كلها ملك لك مقابل أن تعبد الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. أخي المبارك، الرسول يقول: من أصبح منكم معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية: كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فأنا أحببت أن أقول لك هذه المقدمة حتى تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان رحمة للناس، بل كان رحمة للجن. أخي المبارك، لذلك تعلم من الآن أنك تكون رحمة مع زوجتك، مع أولادك، هذه أخلاقك، لا بد أن تكون هذه أخلاقك. أخي المبارك، أستأذنك الآن وأقول لك ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولكن أقول لك أخي المبارك لنأخذ التأسي ونتأسى ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لم أصف لك ظاهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا البيت الذي كان أساسه التواضع ورأس ماله الإيمان، كان أساسه التواضع ورأس ماله الإيمان. لذلك أيها الأخ المبارك، كيف بك إذا دخلت دارك ورأيت مخالفة تغضب الله عز وجل، أو رأيت مخالفة لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يكون رد فعلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل داره ذات يوم فوجد ستارة عليها تصاوير، أو نمرقة عليها تصاوير، أو نمرقة عليها تصاوير. فما كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عالج الخطأ بالخطأ؟ هل رفع صوته؟ هل سب زوجته؟ هل شتم؟ ولكن عالج الخطأ برحمة، وعالج الخطأ بعلم، عالج الخطأ برحمة، وعالج الخطأ بعلم حتى تتعلم منه زوجته رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل داره، وتروي الحديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول أنها اشترت نمرقة أي ستارة بها تصاوير، وفي رواية حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها النمرقة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب، وفي رواية بين البابين أي وقف بين هذا الباب وهذا الباب ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب من رد فعل عائشة رضي الله عنها عندما تقول فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهة. انظري أيتها الزوجة المباركة، عندما تفهمين زوجك من ردة فعله، من كلامه، من نظراته، من تغيير وجهه، تقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، وفي لفظة عرفت في وجهه الكراهية. فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. أخي، هي تقول أتوب إلى الله وإلى رسوله وهي لا تعرف أصلا ماذا فعلت، ولم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، بل مجرد عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يدخل، عرفت أن هناك خطأ لا يحب أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة ماذا أذنبت، يعني ماذا فعلت يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة أي الستارة أو هذه الوسادة؟ قلت اشتريتها لك يا رسول الله. تقول عائشة اشتريتها لك لتقعد عليها يا رسول الله وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم؟ وقال صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. والحديث عند أحمد، ورواه البخاري أيضا في مختصره. لذلك أخي المبارك، من اليوم احرص ألا يكون في بيتك مخالفة، احرص ألا يكون في بيتك صورة تمنع دخول الملائكة أو تمثال، فإن الصور محرمة وفيها أقوال لأهل العلم. أنا لا لست بصدد الصور الآن، ولكن أقول لك الشاهد من الموقف عندما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل داره، وفكرت عائشة وقالت يا رسول الله ماذا أذنب، أعتذر إلى الله ورسوله أو أتوب إلى الله ورسوله، من قبل أن تعرف ماذا فعلت، ولكن عرفت من وجه رسول الله أنه غضب أو أنه حزين أو أنه كره أن يدخل فقالت أتوب إلى الله ورسوله يا رسول الله. ثم علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي فيه صورة أو كلب لا تدخله الملائكة. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبو طلحة أو أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. والحديث في البخاري ومسلم رحمهم الله جميعا. لذلك أيها الأخ المبارك ما زال نبينا صلى الله عليه وسلم على الباب، ولكن مجرد أن وقعت عينه على مخالفة أراد أن يغير وأراد أن يعلم ولكن برفق. لذلك أخي المبارك لا بد أن تتعلم قاعدة فقهية جميلة، أن ندعو إلى الله بالمعروف بمعروف، أن ندعو بالمعروف بمعروف، وأن ننهى عن المنكر بمعروف، لا نسب ولا نشتم ولا نرفع أصواتنا ولا نغير المنكر بمنكر. ما الفائدة أن نغير المنكر بمنكر؟ ولكن نغير المنكر بمعروف. هذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أحكي لك موقف آخر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم داره فوجد جويرية رضي الله عنها بنت الحارث زوجه عليه الصلاة والسلام. وجويرية رضي الله عنها كانت صائمة يوم الجمعة، ونحن عندنا صيام الجمعة يوم الجمعة المنفرد فيه كراهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانظر كيف يعالج الخطأ برحمة وبعلم وبرفق وبلين. ما قال لها انت لا تفهمي، أما تعرفي أن صيام الجمعة المنفرد مكروه، لما لا تفهمي؟ وما قال مثل هذا الكلام، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس، يعني صمت يوم قبل يوم الجمعة؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومين يوما بعده، يعني حتصومي يوم السبت بعد الجمعة غدا، أتصومين غدا؟ قالت لا. قال لها أفطري أفطري. والحديث في البخاري. إذن علمها النبي صلى الله عليه وسلم بما أنها لا تصوم يوم قبل يوم الجمعة ولا يوم بعده عليها أن تفطر لكراهة ذلك. حتى قال ابن قدامة رحمه الله يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم جمعة. ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره أو نصفه. هذه إذا كانت هذه عادته، وهذا في المغني لابن قدامة رحمه الله. حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأما الجمعة فلا يسن صوم يومها ويكره أن يفرد بصوم، وهذا لأن الجمعة هي عيدنا والناس لنا فيه تبع. لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغير الخطأ برفق وبلين ويعلم أيضا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا موقف النبي إذا أراد أن يدخل داره. وقلنا في حلقة سابقة عندما يدخل الرجل داره يبدأ فيسلم على نفسه ويسلم ويبدأ بالسواك ويسمي الله عز وجل، يسمي الله عز وجل ويسلم، ثم يبدأ بالسواك حتى يستقبل أهله. انظر كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد مخالفة لا يحبها الله ولا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير برفق وبلين وبرحمة، ما أسف ولا رفع صوته ولا غير المنكر بمنكر، ولكن غير المنكر بمعروف عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، لا بد للزوج كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل امرأته على حالها، لا يتأسف من امرأته ولا يتسخط عليها، وإذا وجد فيها شيء يغير برفق وبلين وبدون قصد حتى لا يجرح مشاعره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه على حالهن. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل امرأته وهي حائض، بعكس كانت قريش، أو قريش قديما قبل الإسلام، كانت إذا حاضت المرأة يخرجوها من الدار ويجعل لها خيمة حتى يتأسفوا منها. ولكن جاء الإسلام فغير ذلك العادة القبيحة، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته على حالها. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول، قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، يعني كانت تجلس معه في البيت وتسرح شعره حتى يكون جميلا. يعني بعض الرجال إذا جلس في داره لا يهتم بجماله، ولكن يزين من نفسه ويتمشط ويزين من نفسه إذا أراد الخروج. وأيضا بعض النساء لا تتزين ولا تتجمل في بيتها إلا إذا أرادت الخروج. حتى بعض الناس عندما رأى امرأته تزينت وتجملت وهي خارجة أنكرها، قال لها: أنت زوجتي، أنت زوجتي التي تعاشريني في بيتي. قالت: نعم. قال لها: إذن لما لم أرى مثل هذا الجمال من قبل؟ بسبب إن الوحدة إذا جلست في بيتها لا تبالي لا بجمالها ولا برائحتها ولا بزينتها، وهذا يجعل الرجل يتأسف من وجوده في النار أو يتأسف من وجوده بجوار زوجته. وأيضا الرجل أيضا إذا جلس في الدار يجب عليه أن يلبس الملابس النظيفة وتكون رائحته رائحة طيبة، كما كان يفعل ابن عباس رضي الله عنهما. كان يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي، لقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا كما تحب أن ترى منها هي تحب أن ترى منك أيها الأخ المبارك. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل عائشة وهي حائض، لا يتأسف منها ولا شيء، حتى تقول: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وليس هذا فحسب، بل كان يتكئ في حجرها عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، تقول: كان يتكئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري ثم يقرأ القرآن. ما كان يتكئ ينام فقط، لا، بل كان يقرأ القرآن في حجر عائشة رضي الله عنها. انظر عندما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وهي حائض، تتقلب في هرمونات في الجسم تجعل المرأة عصبية المزاج أحيانا. فالنبي عندما يفعل هذا الفعل يريد أن يرسل لنا رسالة، رسالة مودة ورسالة حب. يقول لها: أحبك على كل أحوالك، سواء أنت حائض أو غير حائض، أحبك على ذلك. لذلك عندما ترسل هذه الرسالة للمرأة، المرأة تحب زوجها أكثر وتتعلق به أكثر، ولا تحب أن يخرج من دارها أصلا. بل تقول عائشة، تقول: ليس هذا في بيت عائشة فقط، بل في كل بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تقول ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، وهن حيض. لا بأس أن يذاعب الرجل امرأته وهي حائض، ولا بأس أن يقبلها وهي حائض، ولا بأس أن يلاعبها وهي حائض، حتى يخفف عنها ما تعيشه في مثل هذه الأيام أو في فترة الحيض التي تعيشها. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، في أي جامعة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف مشاعرها ويعرف أنها تتغير المزاج في هذا الوقت، فيريد أن يقبلها على حالها عليه الصلاة والسلام. لذلك كانت ميمونة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، والحديث في مسلم رحمه الله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم أيضا يفجأ أهله بغته ولا يتخونهم بشروح داخل فجأة كده يفتح الباب ويدخل، لا، بل كان يستأذن عليه الصلاة والسلام ولا يتخون أهله. بل كان إذا دخل عليه الصلاة والسلام يستأذن ثم يسلم على أهله. أقول لك أخي المبارك قصة عجيبة، كان أحمد بن حنبل رحمه الله إذا دخل رفع صوته حتى تعرف امرأته أنه داخل، وهذا أدب. حتى أبو مسلم الخولاني رحمه الله وهو أحد التابعين الذين كان هو والذي كان مستجاب الدعوة، كان بينه وبين امرأته شيء، كان يعلمها إذا دخل داره كبر، فكانت هي تكبر بتكبيره من الداخل. ففي يوم من الأيام قال الله أكبر، يعرفها أنها داخل حتى تجمل من نفسها وتعدل من نفسها. فلما دخل أبا مسلم ذات يوم فقال الله أكبر، ما كبرت امرأته معه؟ فقال، هنا عرف أبو مسلم أن في شيء حدث في بيته خطأ، فقال اللهم من أفسد علي امرأتي فأعمي عليه بصره. فدخل أبا مسلم فوجد امرأة جارة لامرأته جالسة معها، فعميت فقالت يا أبا مسلم رد علي بصري ولا أفسد عليك امرأتك بعد اليوم، أنا أريد منك تعرف ماذا قالت هذه المرأة من وجهة نظر أبو مسلم أنها أفسدت عليه امرأته. كانت تقول له لها إن زوجك قريب من السلطان فاجعليه يأتي لك بخادم، بدل ما انت اللي كنت تغسل وتطبخ وبتاع خليه يجيب لك خادم يكنس ويغسل. هذا هو الإفساد الذي أفسدته المرأة من وجهة نظر أبو مسلم الخولاني رحمه الله. فقال اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي له بصره. فقالت المرأة ما لكم أطفأتم مصباح البيت؟ فقال إذا أنت التي أفسدت علي امرأتي. فقالت يا أبا مسلم رد علي بصري ولا أفسد عليك امرأتك بعد اليوم. فدعا الله لها فرد عليها بصرها. انظر لأبو مسلم عندما كان يكبر من داخل من خارج الدار فتكبر امرأته بتكبيره، ما يدخل الرجل مباشر كذا يضرب. بعض الأزواج ممكن يضرب الباب بقدمه، بعض الأزواج يدخل عبوس الوجه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول كان ضحوكا بساما، كان ضحوكا بساما. وما انتشر على مواقع الفيسبوك حديث يقول رجل بعثت أنا الضحوك القتال، هذا لم يكن حديث، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قتال، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ضحوكا بساما عليه الصلاة والسلام. لذلك أخي الزوج تعلم كيف تدخل على بيتك، تعلم كيف تدخل على امرأتك، تعلم كيف تلقي السلام على أهلك، تعلم كيف تدخل بابتسامة على امرأتك حتى لا يهابك الصغير والكبير. ادخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل داره بدأ بالسلام، وكانت تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، لا يسمع اليقظان عليه الصلاة والسلام. أما معاملته داخل داره عليه الصلاة والسلام أقول لك أمرين، من ناحية معاملته وعمله، أما من ناحية معاملته معهم والحديث معهم، انظر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان صخاء، كان ضحاكا بساما. انظر، تقول ألين الناس وأكرم الناس وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما، كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه، فإذا حضر في الصلاة خرج حتى شهد له ربه بذلك فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. انظر عندما تقول ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما. هذه معاملته عليه الصلاة والسلام. أما من ناحية عمله داخل الدار، كانت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت كيف كان النبي يعمل داخل داره، أو سئلت عندما كان ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل داره، كانت تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته. سؤال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ فقالت: كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر، يسلي ثوبه عليه الصلاة والسلام، ويحلب شاته، ويخدم نفسه عليه الصلاة والسلام. الحديث عند أحمد، وصححه الألباني في الصحيحة أو في السلسلة الصحيحة رحمه الله. انظر، عندما سئلت عائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: كان بشرا من البشر، يسلي ثوبه، ويعلف شاته، ويخدم نفسه عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضا في رواية أخرى: كان يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. انظر للنبي عليه الصلاة والسلام. أخي المبارك، بعض الإخوة الآن أو بعض الرجال الآن يتأسف إذا قام يخدم امرأته في شيء، أو إذا كانت المرأة مريضة يقوم ويتضجر إذا فعل لها شيء، ويقول لها: تذكري أنني خدمتك في كذا وكذا، تذكري أنني فعلت لك كذا وكذا، حتى لا تنسي مثل هذه الجمايل. أخي المبارك، هي تخدمك ليل نهار منذ أن جاءت إليك، وهي تخدمك، وهي تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الخدمة إليك، فلا بأس أن تخدمها إذا مرضت، فلا بأس أن تخدمها إذا تقاعست قليلا. يعني ما الذي يضرك في ذلك؟ أنت تتأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، فلا عيب أن يعين الرجل، أن يعين الرجل امرأته على بعض مصالح الدار، وخاصة أنها تعاني طوال النهار من الكنس ومن الطبخ ومن تربية الأبناء ومن الأشياء الأخرى. لذلك اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تحكي عائشة رضي الله عنها تقول: كان بشرا من البشر، يسلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه، ويخيط، في رواية أخرى: ويخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. ومن حديث الأسود، عندما أيضا سئلت عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، فإذا حضر إلى الصلاة خرج إلى الصلاة. أخي المبارك، خذ هذه السنة ولا تضيعها، واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث في البخاري والحديث صحيح، عندما تقول عائشة كان في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وفي رواية إذا جاءت الصلاة قام لا يعرفنا ولا نعرفه. لذلك أخي المبارك، هذه سنة لا تضيعها، واقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أخي، أقول لك، ما الذي جعل عائشة تقول كان في مهنة أهله؟ هل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم دور واثنين وثلاثة؟ هل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتكون من صالة وأربع غرف وحمامين، أو حمام ومطبخ وكذا وكذا؟ لا. لماذا عائشة قالت ذلك؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، مع إن الغرفة التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الغرفة التي كانت تسكنها عائشة، غرفة صغيرة فيها متاعها وفيها كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ولها. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وكانت تمد رجلها عائشة رضي الله عنها أمامه، فإذا أراد أن يسجد نحى رجل عائشة رضي الله عنها وسجد عليه الصلاة والسلام مكانها. انظر، أي يعني، هل هذه الغرفة واسعة لدرجة أن عائشة لا تستطيع أن تقوم على خدمة هذه الغرفة؟ ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسالة حب إلى كل زوج، رسالة ملؤها الحب، ملؤها الحنان، ملؤها الدفء، يقول لها يا عائشة أحبك بهذا الفعل، أحبك بهذا الصنيع. عادة بعض الرجال لا يستطيع أن يصرح بمحبته لامرأته، يعني عند بعض الرجال أن يقول أحبك، ولكن قد يفعل فعل يعبر عن محبته لزوجته. فلا بأس، فأنت أيتها الأخت لا تتأسفي إذا لم يعبر الرجل، بعض الرجال، عن محبته لك وهو يقول أحبك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل قالها النبي على الملأ عليه الصلاة والسلام عندما جاءه عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ وعلى الملأ والرجال يجلس والصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جالس مع أصحابه، فقال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. فقال عبد الله ليس عن ذلك أسألك يا رسول الله، بل من الرجال. فقال أبوها. انظر، والرسول يعبر بمحبته لامرأته على الملأ، يعبر بحبه لعائشة على الملأ رضي الله عنها، وبعض الرجال يتأسف أن يقول لامرأته أحبك. فوالله لو قال الرجل لامرأته أحبك لخفف عنها المتاعب وخفف عنها الكثير، ودائما ما يشعرها أنه يحبها. الرسول يريد أن يرسل رسالة حب، رسالة مودة إلى هذا القلب الذي يتعب معه. عائشة رضي الله عنها يقول لها أحبك بلسان المقال وبلسان الأفعال. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيت صغير، يعني ما تعجز عائشة رضي الله عنها أن تقوم بخدمة هذه الغرفة، ولكن يريد النبي يرسل لعائشة رسالة حب، ويريد النبي يرسل للدنيا كلها رسالة حب، أن كل زوج يستطيع أن يعين امرأته على حالها فليفعل، سواء في صحتها، لا بأس أخي المبارك أن تعينها في بعض أشياء المطبخ أو حاجيات المطبخ، لا بأس أن تكنس لها النار، لا بأس أن يعني احمل ولدك عنها، هذا ولدك وليس ولدها فقط. يعني إذا رأيت ولدك يبكي، بعض الرجال احملي هذا الولد، شيلي هذا الولد، والله أنا لا أجلس لك في الدار بعد اليوم، ماذا تفعل هذه المرأة؟ لذلك أيها الأخ المبارك اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتك عليه الصلاة والسلام. لا تتأثر بالأفلام الهندية ولا التركية التي نراها، التي أفسدت أزواق الرجال، بل وأفسدت أزواق النساء من قبل، بل أصبحت المرأة تتعلق بمثل هذه الحلقات لرؤية البطل عندما يتكلم الكلام العاطفي، وزوجها لا يستطيع أن يعبر بمثل هذا الكلام. والمرأة أيضا عندما تسمع البطلة تعبر بكلام عاطفي، وزوجته لا تستطيع أن تعبر بمثل هذا الكلام. لذلك ديننا فيه كل خير. تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة أحبك على الملأ، ما الذي يضرك أن نتعلم مثل هذه الكلمات؟ وكان يقول لعائشة يا حميراء، وكان يقول لها يا عائش، فلما ما الذي يضر الرجل أن يتقرب لامرأتي بمثل هذه الكلمات المباركة؟ والمرأة أيضا تعلن بمحبتها لزوجها من حين إلى آخر، والله إني لأحبك، والله عندما تخرج من الدار أشتاق إليك كثيرا. ما الذي يضرك، ونحن في عالم الجوالات الآن، ما الذي يضر المرأة أن ترسل برسالة حب إلى زوجها في عمله وتقول والله إني اشتقت إليك، والله إني لأحبك؟ وما الذي يضر الرجل أن يرسل رسالة حب وهو في عمله أيضا أو هو في الطريق، والله إني أحبك، والله إني اشتقت إلى الجلوس معك؟ هذا مثل هذا الكلام يرقق القلوب ويجعل العشرة تدوم بين الزوجين. يقول ابن كثير رحمه الله كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، دائما مبتسم عليه الصلاة والسلام، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة، بعض الرجال بخيل، ويضاحك نساءه، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤنسهم بذلك. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ما أحوج الأزواج إلى تعلم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من معاملة حسنة وعشرة جميلة مع أزواجه، فهو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، فحياته منهجنا وسيرته منهجنا وسنته عليه الصلاة والسلام منهجنا والقرآن دستور لنا. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمعروف أخي المبارك، أخي الزوج، أختي الزوجة، كلمة جامعة لجميع خصال الخير. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل القرآن في هذا الشهر المبارك عندما نقرأ القرآن نتدبره، وعندما نقف عند آية عظيمة مثل هذه: وعاشرهن بالمعروف. على الرجل أن يراجع نفسه، والمرأة أن تراجع نفسه، هل تعاشر زوجها بمعروف؟ والرجل هل يعاشر امرأته بمعروف أيضا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته عيشة كريمة سعيدة، أرسلها لنا رسالة حب، فعلينا أن نقتدي بها وأن نأخذ هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نضيع مثل هذه الوصايا ولا نخالفها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: استوصوا بالنساء خيرا فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخيرا وليس آخرا، أقول لكم أيها الإخوة المباركين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، لقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنبينا بشر عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نقتدي به في القرآن، فلا نطلب منه المدد ولا نستعين به ولا نستغيث به، فكل هذه عبادات، ولا ننذر إليه ولا نصرف مثل هذه العبادات لا للنبي ولا لولي ولا لملك، ولكن هذه العبادات لا تصرف إلا لله، لا نستعين إلا بالله ولا نستغيث إلا بالله ولا نطلب المدد إلا من الله ولا ننذر إلا من الله إلا لله عز وجل. لذلك لا بد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نرفعه فوق منزلته، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وعندما جاء رجل إلى أبو بكر فقال: يا أبا بكر، هناك رجل منافق، قم بنا نستغيث به عند رسول الله. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هناك منافق بالمدينة، جئنا نستغيث بك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستغيثوا بي واستغيثوا بالله. فهذه رسالة حب أرسلها إليكم حتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأخير، في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل، إن كنا من أهل الدنيا وأحيانا الله عز وجل وكتب الله لنا اللقاء والبقاء غدا بمشيئة الله، أتكلم معكم عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ونحن في شهر رمضان المبارك، تشتغل المرأة بالطعام من بعد صلاة الظهر إلى الإفطار، والرجل أيضا. فعلى لذلك نضيع الأوقات الكثيرة في مثل تجهيز الطعام، ونضيع الأوقات الكثيرة. غدا بمشيئة الله عز وجل أخبركم عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأكل عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، وهو الغفور الرحيم وهو الرحيم الرحمن وهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، أن تغفر لنا جميعا وأن توفقنا إلى كل خير. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان المبارك، وأن يوفقنا وإياكم إلى قيام ليلة القدر فيغفر الله لنا فيها الذنوب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة والأمة ترفل في ثياب العز. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل خير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى كل خير. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين عليها إلى كل خير، وأن يوفق ولاة أمور بلاد الحرمين إلى كل خير، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.